الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، تتفاوت الأخلاق حسنا وقبحا، ونتفق جميعا على استحسان الحسن وعلى ذم القبيح منها، ولكن الأخلاق السيئة والخصال القبيحة هي أيضا تتفاوت في قبحها، فكلها على القبيح ولكنها ليست على درجة واحدة من القبح، فما أسوأ الأخلاق قبحا وأعظمها بالأمة فتكا وأشدها على المجتمعات إثما. كل واحد منا سيجيب من خلال معاناته مع خلق من الأخلاق، فمن ظلم سيقول الظلم أسوأ الأخلاق، ومن تطاول عليه متطاول سيقول الكبر أسوأ الأخلاق، ومن حسد سيقول الحسد هو أسوأ الأخلاق، ومن عايش الكذابين والأفاكين وعانى منهم سيقول الكذب أسوأ الأخلاق. سأتحدث في جمعتي هذه عن أسوأ الأخلاق حقيقة، وليس لمجرد انفعال ولمجرد انطباع نحو هذه الأخلاق. الأخلاق السيئة تكاد تتبرأ من هذا الخلق الذي سأتحدث عنه بعنوان أنفلونزا النفوس 5. هذه هي الخطبة 5 من خطب أنفلونزا النفوس، والتي بدأناها بالطمع وحب الدنيا والظلم ثم الكبر ثم الحسد، وها هي الخطبة 5 عن خلق ذميم وخصلة رديئة تدل وتنم على رداءة المعدن وعلى سوء الطبع وعلى فساد النية وخبث الطوية. سأتحدث عن الغدر والخيانة، الذي هو من صفات أرازل البشر ولا يليق أصلا بالكرام، فقد يكذب الكذاب وقد يظلم في موقف من المواقف ظالم، ولكن أن يخون على حين غرة من استأمنه فإن هذا يكاد يكون من أردأ الأخلاق ومن أسوأها. حكى الناس قصة تدل على هذا المعنى. امرأة وجدت ذئبا صغيرا يكاد يموت فأخذته وهو ذئب، وذهبت به إلى بيتها وتربى وترعرع ونشأ الذئب في كنف وفي بيت هذه المرأة، وكانت عندها نعجة أو شاة ترضع الذئب من لبن النعجة حتى كبر وشب وغابت عن البيت، فجاءت ووجدت الذئب قد بقر بطن الشاة التي أرضعته وأكلها، بالرغم من أنه ما عايش الذئاب ولم يعش في مجتمعات الذئاب ولم يعرف قانون الغابة والافتراس، إنما لمجرد أنه ذئب. فقالت له المرأة: بقرت شويهتي وفجعت قومي وأنت لشاتنا ابن الربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. السيء سيء والرديء رديء. ولذلك من أسوأ الأخلاق التي تدل على نفس شائكة معقدة خبيثة ذلك الغدار ذلك الخائن. والقرآن يقول في الذين همهم الكيد ونهجهم التآمر ودائما يحيكون من وراء الناس، يقول تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول تعالى إن الله لا يهدي إن الله لا يصلح عمل المفسدين. من همه الإفساد وطبعه كطبع ذلك الذئب الذي أخذ وتربى بلبن الشاة ولم يتربى على طبائع الذئاب، ولكن الجينات التي في دواخله أعلمته أنه ذئب دون أن يخبره أحد أنه من فصائل الذئاب ولا من عالم الذئاب. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الذي يخون ويغدر ويعمل ويحيك من وراء الناس خداعا وغشا، هذا يسمى في مصطلح الناس حفار. حفار يعني بيشتغل بورا الزول، يحفر له ويحفر له ويحفر له لحد ما يوقعه. ده مصطلح اسمه الحفر، والحفارين كتار في المؤسسات والشركات. مدير يخشى على منصبه فيرى أن في بعض الناس من يخلفه فيعمل كيدا وغدرا حتى يذهب بهم ولا يظهر ذلك لهم، يعاملهم في الظاهر معاملة طيبة ولكنه في الحقيقة غدار حفار. أو يقول لك دقسته الدقيس، يغدرك ويغشك ويأكل حقك ويضحك فيك بوراك، يقول لك شوف مولانا ده والله ده الرجل مسكين والله دقست ليكم دقيسة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة تعريفها أن تؤمن فتغدر وأن تستأمن فتخون، وذلك لا يكون إلا ممن وثق فيك، فهو يعاملك بنية طيبة وأنت تعامله بنية سيئة تغدره وتخون به. إنها أجواء الفتن والمؤامرات والكيد الذي يعاني منه الناس في مجتمعاتنا. ولما نحدث بعد قليل عن صور الخيانة المجتمعية المتفشية ستستغربون من وجود هذه الخيانة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم الأمة على أن الخيانة لا مبرر لها، لا مبرر للخيانة. قال عليه الصلاة والسلام أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أفتى العلماء لو أن شخصا تريد منه مبلغا من المال ثم أنك تمكنت في ماله من خلفه هل يجوز لك أن تأخذ هذا المال بغير علمه باعتباره أنه حقك؟ مثال، واحد قال لي يا خنا دار من زول مليون، دي حقيقة يعني ما قصة، لكن الفتوى بتاعت الفقهاء تنزل في هذه الحادثة. قال لي زول دار منه مليون، في المليون ده سل روحي سنة كاملة ما داني المليون، مرة مشيت البيت لقيته ما فيش، ولقيت لي تلفزيون سمح في الصالة، قال لي ما لقيته، شلت التلفزيون ومشيت، بعته ب600، ضربت له تلفون قلت له اسمع باقي لي عندك 400، انا التلفزيون شلته. افتى العلماء بعدم جواز هذا العمل بالرغم من انه اخذ حقه، ولكنه اخذ حقه بطريقة غير اخلاقية. ولذلك المال قد يكون حلالا عليه، هو لم يأكل حرام، ولكنه يأثم في هذا التصرف الذي فيه نوع خيانة، أنه دخل البيت وأخذ المال خلسة دون أن يستأذن من أصحابه، وقد أخبرهم على سبيل أن الأمر قد انتهى بالتلفون فقط. الخيانة والغدر من أسوأ الأخلاق التي ذمها الإسلام. إذا وقع الناس في الخيانة فهذا لا يبرر للناس أن يخونوا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو عند أبي داود في السنن وصححه الألباني، قال بين يدي الساعة سنون أو سنوات في رواية خداعات، يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يجي زمن الزول الماشي دغري ما بيعرف الخيانة، الناس كلهم ازهجوا منه، يقول لك ده بعطل الشغل، ده بعطل الشغل، والزول الخاين يجيبه. طبعا في ناس يقول لك حرفة، بيشيل القروش بيشتري بيها بيوت اكتبها بأسماء المرأة وأخوانه وأولاده، يجوا ما يلقوا عنده حاجة عشان يبيعوها ويدللوها ويجمعوها منه. البني آدم الماشي بكرعين اثنين ده الله يكفينا شر ويدينا خيره، ده خطير خطير. يمشي يسجلها قال باسم المرأة، قال القوة كلها مسجلة في اسم المرأة، اختلت مليارات ويمشي يسجلها باسم المرأة، هاي كلا شوف الإجرام ده بالله. يا أخي البني آدم الماشي بكرعين اثنين ده ما يقدر عليه قانون ولا شرطة ولا 3 ساعات إلا رب العالمين من فوق 7 سماوات، إلا بهذا الوحي المحكم وبهذا الكتاب المنزل وبهذا الشرع المتين الذي يؤدب الناس ويقومهم. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: لكل غادر يوم القيامة لواء يرفع له على قدر غدره. أي زول غدر بزول استأمنوا على حاجة، سلموا حاجة وأكل نكر جحد عمل عقد وأنكر غدر، جاء إنسان وهو غفله وضربه أو قتله، كل غادر يرفع له يوم القيامة لواء على قدر غدره. ألا لا يوجد أعظم غدرا عند الله من أمير عام. رواه البخاري ومسلم. وأعظم زول غدار الذي يكون على مصالح الناس العامة وعلى ولايات الناس العامة فيغدر بهم وهو أميرهم، هذا أعظم غدار في الدنيا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا أعظم غدرا عند الله يوم القيامة من أمير عام. صور الغدر والخيانة المجتمعية. أول أنواع الغدر والخيانة خيانة الدين والعقيدة والأمة، دي أسوأ أنواع الخيانة. الآن في مصطلح اسمه الخيانة العظمى. ما هي الخيانة العظمى؟ أن يخون الإنسان بلدا كاملا، أن يؤلب الإنسان الكفار على المسلمين كتلك التي خرجت من السودان عن طريق اليمن فذهبت إلى فرنسا تلك الصحفية التي صار لها مكانة وقابلت شرف لها شرف، قابلت وزير الداخلية الفرنسي وخرج معها في مؤتمر صحفي أمام أعين الناس جميعا لتقول أن قانون النظام العام في السودان يمنع التعري. الداخلية الفرنسي يظن أن الخرطوم كباريس، يا زول كده قندب ذاته كده نشوف حصل شنو، داير الناس يتعروا ولا شو انت؟ الشيء ده ما بيبقى أصلا في البلد، ما بيبقى. تخيلوا بالله هذه، وكتبت كتابا عن هذا لأنها غرمت $200 وقد أدانها القاضي وفق الشهود الذين تحدثوا عن الزي الفاضح الذي كانت تلبسه. وكتب القاضي وحرر القاضي في النطق بالحكم كلاما لا يقال في مثل هذه المنابر، وهو فضيحة كبيرة جدا. ألبت فرنسا على حكومة السودان وقانون النظام العام. ما الخيانة العظمى؟ أن يتجسس من هو في أمة لصالح أمة معادية يسمونه الخيانة العظمى. وأسوأ من هؤلاء خيانة العظمى الذين خانوا الأمة فروجوا العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة والأخلاق المنحلة من الشيوعية ومن الإلحاد ومن العلمانية ومن الضلال ومن أفكار عبادة غير الله وتقديس القبور وإلى غير ذلك. هذه أعظم خيانة للدين. ألم يقل ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله؟ يا أخي الناس خلوا في ناس الله قاعدين يخونون. إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. في ناس خانوا رب العالمين، خانوا شرائعه فلم يلتزموا بها، أمنهم الله على أشياء فضيعوها، أمنهم الله على الصلوات والفرائض المكتوبة فاستهتروا بها. فما تقول في هذه الخيانة؟ أسوأ صور الخيانة وأردئها الذين يخونون الأمة في دينها وفي عقيدتها، يروجون للفساد ويصفقون للباطل ويؤيدون المنكر ويقفون ضد المعروف ويحاربون الحجاب والفضيلة ويروجون للرذيلة تحت مسميات تحرير المرأة وغيرها. خونة لهذه الأمة. أهذا دينكم؟ أهذا منطوق كتابكم؟ أهذه أصولكم وثوابتكم التي عليها دينكم؟ لماذا خنتم الأمة؟ يسافر بعضهم إلى بلاد الكفار فيقرأ سنة أو سنين ويرجع وقد غير كل شيء فيه، غير دينه أخلاقه ولم يبق إلا اسمه محمد وأحمد. جيت فلسف لك هنا في البلد يقول لك الشريعة دي ما نافعة والقانون دي يغيروه والحدود دي يوقفوها شوية والميراث ده حقه نعمل فوقه تعديلات. خيانة، خونة. ما أعظم الخونة في هذه الأمة. الصورة الثانية من صور الخيانة المجتمعية الموجودة بين الناس خيانة الأعراض، الخيانة في الأعراض. من اختلس النظر إلى جيرانه وإلى النساء بنص القرآن خائن، يعلم خائنة الأعين. دي خيانة تحت عيون، خيانة العيون دي سمعت بيها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخيانة في أعراض من استأمنوه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني: ما تقولون في الزنا؟ قالوا هو حرام بحرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن يزني الرجل 10 نسوة خير له من أن يزني حليلة جاره، لأنه أم وعومل معاملة بتلقائية، فاستغل الجيرة واستغل ذلك وغدر وخان. خيانة الأعراض تعتبر من أسوأ أنواع الخيانات، وتدخل في ذلك ما يعرف ب الخيانة الزوجية، عادل كده اسمها، اسمها كده الخيانة الزوجية، اسمها كده. امرأة متزوجة وتعرف غير زوجها تهاتفه وتراسله وتتكلم معه وقد تلتقيه وهي متزوجة، ماذا نسميها؟ فاجرة؟ ممكن، لكنها قليلة. خائنة؟ مناسبة شديد. والعكس كذلك، رجل متزوج وله علاقات متعددة مع نساء وهو متزوج، ماذا نسميه؟ فاجر؟ معقول. خائن؟ مناسب جدا جدا. خائن يعرف بنات ويعرف نساء وعلاقات ويتكلم بالتلفون وبغيره ويلتقي كويس، وقد يفعل أكثر من ذلك وهو متزوج. أليست هذه صورة من صور الخيانة؟ أنتوا قاعدين الخائن والغدار ده شنو؟ ثالثا من صور الخيانة خيانة الرؤساء لشعوبهم وخيانة كل من ولاه الله شيء لمن تحته. من ولاه الله على أمر أمة شيء فكتمنا مخيطا إبرة فما فوقها إنما هو غل يأتي به يوم القيامة. شفت البشير من المال العام إبرة دخين. ألا لا أعظم غدرا من أمير عام كما مر قبل قليل، ومن ولاه الله على أمر أمة شيء فمات وهو غاش لهم حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. ويدخل في ذلك الأب الذي يأتي بالديجيتال والدش دون أن يضبطه لأبنائه الصغار، هذا ولاه الله على رعية فمات وهو غاش لهم، لو مات ما يدخل الجنة. ليه؟ لأن الله ولاه وأمن على الأطفال ديل على عقول وأفكار ومناهج ودين والتزام وأخلاق، فضيع ذلك بأن ترك لهم الحبل على القارب. خائن. النوع الرابع من أنواع الخيانة، وهذا متفشي وده أهون للفات أهون، لكن كل خيانة، الخيانة في الأموال. الخيانة في الأموال هذا سيء. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الخيانة في الأموال، الذي يعاملك ويستدرجك حتى إذا وثقت فيه أكل مالك ولم يترك أثرا قانونيا خلفه يدان به، ويعتبرون ذلك نوع من أنواع الشطارة وضرب من ضروب الذكاء والدهاء، ولكن المسمى الحقيقي لها بغير مكياج ولا تزييف إنها الخيانة. خيانة، الخيانة في الأموال. يقول لك ديني وما تاني ما يشتغل بالموضوع، لما يكون محتاج يحننك يحننك يبكي ويقول لك أنا مظلوم وأنا، وبعد ما يدن وبعد ما يدين يجننك. في الأول يحننك وفي الآخر يجننك. تضرب لما يرد عليك، تضرب لي غير التلفون، ترسل له رسالة يا أخي القروش يطنشك، تمشينا في البيت يزوغ منك. يا أخي أنت كانت أول ما تجي تدين كانت تقول دينوني وأنا بسوي كده وكده وكده وكده، حقفل التلفون وما بتلمه فيني تاني، دينوني. خلي زول واضح بعد ما يدينوك يا أخي، تكره الناس إنه دينوك وتكرههم إنه يدين واحد زيك تاني، كان يدينوا زول، كان جزول بيقارنوا بيك أنت ده. شوف الخيانة وأثرها. خامسا خيانة العهود والمواثيق. كم من شخص عاهد ونكث ووثق وخان. والله يقول ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. القليل هو الذي يوفي. الخيانة في العقود والمواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا. يعمل العقد ويمكث ويواثق ويخون ويقول لك أنا تاني ما بعمل وإنت أثق فيني وينكث. سادسا من صور الخيانة خيانة المجالس. زول قاعد مع ناس سمع كلام، قاعد مع ناس في بيت دخلوا بيته رأى أشياء يخرج وينقلها للناس. ماذا تقولون في هذا بالله؟ لسان فاكي. الناس بيقولوا عليه خفيف، لكن الوصف الجيد المطابق له خائن. ده خائن يا أخي. الناس دخلوك البيت أنت تشوف الكلام جوا البيت تمشي تنقله برا. ناس قاعدين في مجلس وقالوا لكم الكلام ده سر تمشي تطلعوا. الناس بيقول لك يا أخي ده لسانه فاكي ساكت، ده لسانه خفيف. ده ما لسانه خفيف، ده خائن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الناس بعضهم بعضا في مجلس والتفتوا فإنما هي أمانة. يا زوج قال لك أسمع دار، ما قال لك الموضوع ده سر، قال لك أسمع عندي دار، قال لك دار أحكي لك حاجة. قام عاين وعاين لقى ما في حاجة وحكى لك. قال النبي فإنما هي أمانة بعده. من ضيع الأمانة ماذا يسمى؟ خفيف اللسان. من ضيع الأمانة خائن. سابعا من صور الخيانة المجتمعية خيانة العلاقات والصداقات بعد طول عشرة. ناس أصحاب 20 سنة، بعد 20 سنة واحد يغدر بالتاني. تخيل في تجارة، في شراكة، شركاء في مصنع، شركاء في عمل. سبحان الله، والله الإنسان ده غريب، غريب الأطوار. علاقات توثقت بأطفال ونساء وأهل وفي المناسبات مع بعض، وفجأة إنها الدنيا. بني آدم ده عجيب يا أخي. كم من صداقة طويلة انقلبت إلى عداوة مريرة، كم من صداقة طويلة انقلبت إلى عداوة مريرة بسبب الخيانة. ما قلت لكم الخيانة دي كعبة؟ الخيانة من أسوأ الأخلاق. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منها فقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الخيانة بئسة البطانة، أتعب حاجة زول يأخذ معه. زاد أسوأ شيء يكون مع البني آدم في مسيرة حياته وهو يعامل أنماطا مختلفة وألوانا متعددة من البشر، وهو يتقلب في أطوار مختلفة بين العسر واليسر وبين الغنى والفقر، أن يكون خائنا. ولكن بعض الناس معادن، لا يخون وهو فقير، ولا يخون وهو غني، لا يخون وهو وزير، ولا يخون وهو رجل عادي، لأنه يعلم سوء هذه الخيانة. أنفلونزا النفوس 5. نفسي تحدثني إنه أوصل 10. 10 خصال هي أنفلونزا النفوس، لأنه كل ما أنتهي من الجمعة من أنفلونزا واحد وأطلع تطلع لي أنفلونزا تانية. قلت يا أخي البلد دي كلها أنفلونزا ولا شنو اللي حصل؟ كل مرة أقول لا بس أوقف في 3، مشينا لأربعة وقت بس أربعة دي آخر خطبة جاتني الخيانة دي من وين ما أعرف. قلت والله الخيانة دي كان كده أنفلونزا، والخطبة القادمة هي أنفلونزا النفوس ستة، ولحد ستة جاية ما عارفين حيظهر شنو، ممكن نقف في ستة ونبصي لعشرة على حسب ما يظهر لنا. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيء عملنا. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تعودنا دائما أن نختم الخطبة بالحلول والمعالجات لهذا الخلق الرديء. أول شيء، كيف نعالج الخيانة ونقللها في مجتمعاتنا؟ أول شيء، لن يترك الخائن الخيانة ولن يأمن المجتمع من الخائن ما لم يخش الله وما لم يخف من الله. الخوف من الله جل وعلا أن الله سيحاسبك، وأن كل خيانة من قول أو فعل أو سلوك فإن ذلك مكتوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الخيانة بتذكير الناس بالقيامة، لكل غادر يوم القيامة لواء. من ولاه الله على أمر أمتي شيء فيموت يوم أن يموت وهو غافل لهم حرم الله عليه الجنة، يخوفهم ويزجرهم بزواجر الآخرة حتى لا يخونوا. الخوف من الله يعالج الخيانة. ثانيا، قاطعوا الخائنين واردعوهم ولا تجاملوهم. في خائن، الناس مفروض يكون موقفهم صارم مع الخائن ده حتى لا يكررها وحتى لا يتكرر الأنموذج. الزول يخون والناس عارفينه، يضحكوا معاه ويتونسوا وعارفينه خائن صاحبه وبأنه بيخون. يا أخي ما هذا؟ قاطعوا الخائنين واردعوهم ولا تجاملوهم. ثالثا، من عرف حقيقة الدنيا لم يخن في شيء منها. من عرف أن الدنيا حقيرة لماذا يخون؟ معظم هذه الخيانة منصبة في الدنيا، فبالتالي عليك أن تعرف حقيقة الدنيا وأن تقدر الدنيا قدرها وأن تعلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها أحقر من أن تخون من أجلها صديقا أو عرضا أو أن تخون عهدا وميثاقا، وهي أهون من أن تخون رب العزة والجلال في أحكامه وأماناته وشرائعه التي أنزلها للناس. رابعا وأخيرا، مما يعالج الخيانة علاجا جذريا واضحا، أن نربي أنفسنا ومن يلينا على أن لا نخون لا في صغير ولا كبير. لا تخن لا في صغير ولا كبير، واعلم أن الخائن الدولة عليه. الدولة مش الحكومة، لا، وتلك الأيام نداولها. الدولة سيدول عليه الأمر وستظهر عليه هذه الخيانة في الدنيا قبل الآخرة. والدليل الآيات التي بدأت بها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والدليل إنما بغيكم على أنفسكم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. حكى أهل السير الغزالي في إحياء علوم الدين، والأبشهي في المستطرف في كل فن مستظرف، وحكى غيره من العلماء قصة عجيبة في نهايات ومآلات الخائن نختم بها. كان هنالك وزير، وبعضهم سماه أن كان هنالك وزير لخليفة، وبعضهم سمى الخليفة أنه كان المعتصم. استلطف رجلا من الأعراب، رجل بسيط وطيب، كان يأتي في مجلس الخليفة ويقول الكلام على سجيته، فأحبه الخليفة. وزير الخليفة غار منه وظن أن الخليفة سيعين هذا الرجل مكانه، وده هم الناس بالمناسبة، ده هم الناس اللي بيحفروا دي المسألة كلها. بس يقول لك يا أخي جاي ينافسنا وحياخد مننا المسألة وحيعينوا محلي، فدبر له مكيدة. دعاه الوزير، دعا الرجل المسكين الطيب إلى بيته، عزمه وأطعمه ثوما وبصلا، كتر له الثوم والبصل وهما في طريقهما إلى الخليفة. قام قال لي يا أخي نحن ماشيين للخليفة، الخليفة ده عشان ما يشم منك ريحة كعبة ويكرهك عمل حسابك منه. فذهب الرجل وجلس وجعل يضع يده في فمه، وإذا تكلم مع الخليفة أشاح بوجهه عشان الريحة ما تطلع. فلما خرج الرجل قال المعتصم للخليفة، قال الوزير للمعتصم أو للخليفة المعني: إن هذا الرجل يزعم أنك أبخر، يعني لحد خشمك عفنة، عشان كده كان عامل كده منك. وقال له أنا بأكد لك الموضوع ده. تاني يوم عزموا وبرضو أكلوا بصل وثوم، مشوا المجلس برضو عمل كده. الخليفة قال أيوة كلام الوزير ده صح، أنا الزول ده بأدب وأدب شديد. خلاهم كلهم مرقوا. قال للخليفة، قال الخليفة لهذا الرجل المسكين: أريد أن أعطيك جائزة. عنده ورقة أوراق مسجلة جميلة ما بيكتب فيها لزول إلا جائزة. طلع الورقة وكتب فيها: إذا جاءك كتابي هذا، ما بيمشي يصرف من واحد، إذا جاءك كتابي هذا فاقتل حامله ولا تتردد في ذلك. طبق وداله. الفرح فرح شديد. هو خارج لقيه الوزير، قال له: ماذا قال لك الخليفة؟ قال: أعطاني جائزة، فعل الورقة ورقة الجوائز. قال الوزير: اعطني إياها. قال: هي لك، أنت رجل طيب، يومين قاعد تأكل فيني شيء. أخذ الوزير وذهب لينال الجائزة وهو الوزير. قال له الرجل: فيها قسلك. قال: ليس أنا. قال: ليس فيها اسم، لكن ما في اسم زول. قال له: والله لما أنا. راجع الخليفة. قال: الخليفة لا يراجع. فقتله، قتل الوزير. اليوم الثاني جاء الرجل المسكين ودخل على الخليفة، فاحتار الخليفة، صوت أفرض يكون في الآخرة أجابه شنو ده. الخليفة سأله قال: أين الجائزة؟ قال: لقد استوهبنيها، طلب مني وزيرك فأعطيتها إياه. قال: ما قصتك؟ أأنت تقول أني أبخر؟ قال: لم أقل هذا، إنما أطعمني وزيرك ثوما وبصلا وأمرني أن أضع يدي في فمي حتى لا أؤذيك، فكنت أفعل ذلك خشية أن أذي. فقرأ الخليفة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ده كلام الله وكلام السلف، كلام السوداني: من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. يعني الموضوع ده واضح، قرآن والسنة وأمثال شعبية كله بالنسبة للناس واضح. فبالتالي لا تخن لا في صغير ولا كبير، واعلم أن الخائن تدبيره تدميره إن شاء الله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا لسيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم كما حسنت خلقنا اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.